السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى على سير النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام إلى سنن الدارمي.
أجزاك عليكم السلام. الحمد لله وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومرضى عنا على شيخنا وإليه وعلى حاضرين المسلمين. قال إمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، قال: باب في دم الحيض يصيب الثوب. قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعنهم جميعا أنها قالت: سمعت امرأة وهي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بثوبها إذا طهرت من محيضها. قال صلى الله عليه وسلم: إن رأيت فيه دما فحكيه ثم اقرصيه ثم انضحي في سائر ثوبك ثم صلي فيه.
نعم، هذا الحديث فيه أحمد بن خالد، وأحمد بن خالد هو الوهبي، إمام ثقة ثبت. قول: حدثنا محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق هو صاحب السير، صدوق يدلس، عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجة هشام بن عروة. فاطمة بنت المنذر هو يسمع منها وهي من الثقات الأثبات. هشام بن عروة، فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، وهي جدة فاطمة. سنده حسن، تدليس ابن إسحاق، قد روى ابن خزيمة رواية وقد صرح فيها محمد بن إسحاق بالتصريح. محمد بن إسحاق كما قلنا صاحب السير، صدوق ولكنه يدلس، وهنا عنعن في الإسناد، لكنه عند ابن خزيمة صرح بالتحديث. جاءت امرأة تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بثوبها إذا طهرت من محيضها. شوف هنا، هذا أيضا أمر جلل، كلام يستحي منه، والمرأة تستحي أن تتكلم في مثل هذه الخصوصيات الدقيقة، ولكنها تتعلم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: نعم النساء نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار، ما يمنعهن، لم يمنعهن الحياء من أن يتعلمن ويسألن عن أمر دينهن. فقالت: ماذا تصنع بثوبها إن طهرت من محيضها؟ كأنها تقول: الثوب إذا كان فيه دم الحيض، ما الذي أفعله؟ ما الذي يحدث وأستطيع أن أستعمله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت فيه دما فحكيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء. فيها أمور: الأمر الأول إزالة العين، إزالة عين النجاسة، واستخدام الماء للتطهير، فإن التطهير لا يكون إلا بالماء، وإلا فإن صلى الله عليه وسلم قد أحالها على الماء عندما قال بأبي هو أمي، قال: رأيت فيه دما فحكيه، يعني أزيل العين. قال: ثم اقرصيه، وهذا يكون بالماء حبيبي معاذ رضي الله عنك، ثم انضحي في سائر الثوب ثم صلي فيه. وهنا الحك قد يكون حك الثوب بالثوب أو بالعود لإزالة العين النجسة. وقوله ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء فيها دلالة على الأمر باستخدام الماء لإزالة هذه النجاسة، فهذه تثبت بأن دم الحيض نجس، ودم الحيض نجس بالإجماع. ومستند الإجماع قول الله تعالى: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. فقال: اقرصيه ثم انضحيه بالماء. وهذه كما قلنا تسأل عن شيء يستحي منه، وهو أمر جلل، أمر عمد به البال وعند النساء، وديننا لم يترك شيئا، لا شاردة ولا وريدة ولا شاذ ولا فردة إلا أتى بها. سيدنا وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ رضا، الله ينفع بك الأمة الإسلامية يا سيدنا، احنا نريد حضرتك لو تدخل معنا تحسن إلينا، إن كانت صحتك تحسنت تدخل معنا الآن، يعني ترشد الطلبة وترشدنا نحن أولا، ونحن نتعلم منك رضي الله عنك حبيبي، حافظك ربي يا شيخ رضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحلى، كيف أخبارك؟ نسأل الله أن يحفظك وأن يعلمك ما ينفعك، اللهم أمين. ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، كما قلنا فيه دلالة على أن دم الحيض نجس، وهذا بالإجماع، فأجمعوا على أن دم الحيض نجس. عليكم السلام وبركاته، أن دم الحيض نجس، واختلفوا بعد ذلك في الدماء غير دم الحيض، هم اتفقوا أيضا على أن دم الشهيد طاهر، وعلى أن دم السمك طاهر. هذا اتفاق أو اتفاقات ثلاثة، فيها اتفاق على دم نجس، واتفاق على دمين على الطهارة، بقي بعد ذلك سائر الدماء. سائر الدماء نقل أحمد الإجماع على نجسته، نقل ابن حزم الإجماع على نجسته، والإجماع هنا منخرم، الإجماع فيه ما فيه من المعاودة، والدلالة على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن عباد بن بشر قام يصلي وجرحه يسعب دما، يعني تعلمون الرجل بنبل أو برمح يعني طعن والدماء لا تقف، ويصلي وأتم الصلاة على والدماء تسيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه وأقره، ولا يقال لم يطلع النبي، اطلع رب النبي. وابن مسعود رضي الله عنه قال ما زالوا لا يزالون يصلون في جراحتهم، لا يزالون يصلون في جراحتهم. هنا اختلف العلماء في مسألة الدم هل هو نجس أم لا. قالوا لو كان نجسا كيف يصلي به؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن يعني صلى وجرحه يصعب دما، ولم ينكر عليه ولا أحد من الصحابة الكرام. فقالوا هذه دلالة على أن النجاسة أن الدم ليس بنجس. وكان ابن عمر يصاب بالدماء في بص، يعني يأتيه البص في 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 خده في وجهه ويصلي، وفي رواية أنه كان يذهب يغسل عنه الدماء ويدخل بعد ذلك يتم الصلاة. وفيها أيضا أن الطهارة لا تكون إلا بالماء، وأن الطهارة لا تكون، لا حول ولا قوة، تفضل، وأن الطهارة لا تكون إلا بإزالة العين أولا، ثم بعد ذلك بإزالة الأثر والغسل بالماء. وكما قلت هذا الحديث فيه دلالة على أنه لا طهارة إلا بالماء، التطهر لا يكون إلا بالماء، وكما قلنا الأصل أنه تزال العين ثم يزال الأثر باستخدام الماء تطهيرا. وهذا كما قلت فيه دلالة على أن دم الحيض بالإجماع نجس، والخلاف في الدماء الأخرى، لا سيما أن هناك أدلة يفهم منها طهارة الدم. وإلا يعني عمر الخطاب يصلي وجرحه يصعب دما، لو كان نجسا لخرج من الصلاة، ولا زال المسلمون أيضا يصلون في 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 جراحتين والدماء تسيل. وكما قلنا هناك اتفاق على أن دم الشهيد طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل كفن ويدفن بدمه، بدمائهم دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم. والاتفاق أيضا على أن دماء السمك طاهر، جعلت الأمر فيه خلاف، لا كما زعم من زعم بأنه على الإجماع. الفوائد المستنبطة: جواز استفتاء المرأة الرجل، جواز الكلام فيما يستحى منه للتعليم، وجوب الرجوع إلى الراسخين عند الإشكال، وجوب الرجوع إلى الراسخين.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.